ومثل سقط وسقط. والسغل هو الشأن الذي يصد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إلا لإيجابه كمال المصرف وهو المراد هنا أو كمال المصارف. هذا يكون سبب السغل يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا السغل الذي يصده ويشغله عما سواه من شؤونه لأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده إما لأن الانشغال به يوجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة فبالتالي يلهو به وينشغل به أما عذابه أو يكون على جهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى وتمشي به بالتعظيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فتمشيله بالتعظيم فإنه شغل لا يدرك كله والمراد به الله فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطره البال. وقال الحسن في تفسير هذا الشغل نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب. شغلوا عنه شغلوا عن احوال اهل النار بما فيه من اللذه والسرور ولم ينشغلوا بالغيب والسهور ولهذا قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاسهون فكلمه فاسهون بينت وان كثير كما قلنا كلمه شغل تحتمل ان هذا الانتقام اما لكمال المسرة او لكمال المسرة فجاءت كلمة فاتحة لتشير الى ان شغلهم بما باللذة والسرور لا بالغيب والسرور فلهذا قال فاتحة. وقال ابن عباس وابن مسعود هو اقتراض العذارى وعن ابن عباس هو ضرب الاوتار وقيل السماع وقال ابن كيسان التجاوز يعني فيما بينهم وقيل هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى وهو يوم الجمعة في البيت الأعلى عند كثير المسك وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا وهو يوم المجيد كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذه الأقوال التي كانت في تفسير الشغل وإنما المراد ضرب الأمثلة ليس المراد الحق شغله فيما ذكروه فقط بل بيان أن هذا الذي ذكروه هو للجنة أشغالهم ومعينهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاسهون. قال ابن عباس فاسهون يعني فرحون. وقال مجاهدا فاسهون يتعجبون بما هم فيه. وقال الحسن فاسهون مسرورون. وقال ابن زيد الفاسه الإنسان الفاسه هو الطيب النفس الضحيك. والفكاهة هو التحدث بما يسر. ومنه النجاح والسلام الطيب. وقيل الفكاهة التمتع والتلذذ. التمتع والتلذذ. فالفكاهة هي الملتذ المتنعم به. ومنه الفكاهة. لأنها لا تكون في الساعة إلا من لذة. يعني أن الفكاهة شيء وتعطيه الإنسان للتلذذ أو التنعم به. ولا تكون الفكاهة لدفع الاسف الجوع لانسان لا يأتي الفتاة لدفع الجوع فإننا بعد ما يقرأ من الفتاة الفتاة يجب أن يتعاطى الفتاة تنبذيا وتنعيما بها. ففي حالة السعة والرقاء لا تكون الفتاة في السعة إلا للمرضة فلا تؤكن لدفع الألم الجوع. يقول الفاتهون تفسير آخر فاتهون أي غيون فاتهة غيون فاتهة كما تقول لا يذل يعني صاحب الله سامر يعني الذي يستمر ساحل أي يستخدم لا تنزو لا فمنها فاتهون هم وأزواجهم هذا الاستئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكيرهم لأن هذا الشغل وهذا التفكك مكمل بما يزيد لهم بما يزيدهم بهجة وسرورا من شركة أجوبهم يعني إشارة هنا إلى عدم الوحدة المحبة وأنهم مع هذا النعيم يكونون مع من يحبون فيكون زوجتهم أو من هم على أساس نسيج زوج المؤمنين وأسماتهم فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة بل هم في أنس وسرور مشتركين في هذا التنفع وهذا المعين هم أجيابهم. وقوله أجيابهم يحتمل وجهين. الأول الأجيابهم يعني أكثرهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى وآخر من تجليه أجياب يعني أخلاق. ومثله في الأخلاق قال تعالى أكثر الذين ظلموا وأجيابهم يعني الذين هم على قاتل الذين أكثر الذين ظلموا وأجيابهم. الرجل الثاني في تفسير هم وأجيابهم أما الأبواب هم المحرومون من قوله من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل ومن قوله إن على أجيابهم أو ما ملكت أيمانهم والذين يتوفون منكم وذرون أجيابهم. فإن المراد هنا ليس هي الأشكال بل الزوجات المؤمنات التي كن لهم في الدنيا هم أجيابهم يعني هم وزوجاتهم المؤمنات التي كنا نعبدهم في الدنيا. كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فذكر يعني أجيابهم. فقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تختارون. وحين أراد أجيابهم التي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين فإن أزواج المؤمنين من المؤمنات التي كنا زوجات الله في الدنيا أي يعني الحور العين الذي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الدنيا أي يجوز العموم العموم يعني يسمى كل الأزواج وكل الزوجات بمعنى أن قوله تعالى هم وأزواجهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين ويشمل أيضا المؤمنات التي مثل ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة إلى انتهاء من عباده. ويشمل أيضا المؤمنات التي تزوجن في الدنيا بأزواج ما في الكفارة فادخل النار مخلدين فيها وادخلن هن الجنة كامرأة سرعة. ثم أزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئين في ظلال كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرور. فقال تعالى وظل ومدين هذا بالنعيم أهل الجنة. فقال إن المتقين في ظلال وعيون. فقيل الظل هو الوقاية عن مضار الألم ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يفيه من أسوار. فقال ابن حيان الظلال جمع ظلمة الملابس ونحوها من الأشياء التي تظل تكثر. وقال ابن الأخير الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيه يعني الظل الذي ينفع بكل الشمس هذا غير مراد في القرآن الكريم في حق أهل الجنة في غلال أو نبتله الظل الضليلة أي في مراد الظل الذي ينفع من يعني من تقرر فيه السنة فهو لا يتصور في الجنة مراد الأمن الجنة الجنة لا شمس فيها والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا ظلمرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعطية بنور يظهر من صغر العصر. وقال القرطبي وقال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الفجر وإغماق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الفجر وفتح الأبواب وذكره أبو الخلف بن الجوزي. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. قال في قوله بكرة وعشية قال أي في مثل وقت البكرة ووقت العشية لأن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأجراء وأنواع. انتهى كلامه ابن كثير. يزيد حمله أيضا على أنه جمع ظلة ظلة السكون تكون خلف الرأس من شق أو شجر ونحوها ووجود ذلك في الجنة مما لا تثبت فيه وجود هذه السكون كما يكون في الرأس شخص أو أشجار هذا مما لا شك فيه وإنه موجود في الجنة كما قال تعالى وأن الكافرة طيبة في المتعد وسماها أيضا غرفات والغرفة ظاهرة في مكان ذكر مثل غرفة كما قال وهم في الغرفات آمنون فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقال أيضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية سباق فوق سباق مبنيات السماء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطلها وباطلها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأنام الكلام وتابع الصيام وسمى بالليل والنوم وقال تعالى حور مقصورات في الخيام قال صلى الله عليه وسلم الخيمة ذرة مجوفة هذا في البخاري الخيمة ذرة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون هذا يتعلق بظل المساكن وظل الغرفة أو ظل الخيمة أما ظل السماء فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها فقال إذا ذات أسنان والأسنان الفروع والأسنان الباسقة والنمير وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة والشجرة فليسير الراكب فيه اللغة 100 سنة يسير الراكب بسرعة الشخص الراكب فيه اللغة 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل المردود وهذا في البخاري ثم إن بالنسبة للنور في الجنة أيضا بجانب هذا النور الذي يأتيه من قبل العرش فإن نفس أهل الجنة هم ينبعث منهم النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إذا أتوا ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا ينصفون ولا يرزقون هذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولما راته ريحا ولما قيسها على راسها خير من الدنيا خيرها هذا رواه البخاري كل ازواجهم في ظلال اذا هي انواع من الظلال تنفع كل هذا الذي ذكرنا نعم وفي ظلال على الارائك متكئين الارائك جمع اريكه وهي السرير المزين والاريكه هي السرير في الحجره والحجره يعني فراش يكون على السرير العريض على الارائك متكئين متكئين على الكوره والفراش فكلمة متكئين تدل على صفتين في أهل الجنة قوة والفراغة فإن القائمة قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لمهم القائم يقوم الإنسان إن كان قائم أو قائم أو متكئ فإن كان قائما قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لشيء مهم هذا وأما المتكئ فلا يملك شيء يملك ولا أعباء يرحمنها وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء لماذا لان المريض لا يقدر على الاتكاء وانما يكون متخضعا او مسترخيا هذا معنى قوله تعالى على الارائك متكئين قال تعالى فيها سور مرفوعه واسباب موضوعه ونمارق مخصوصه وزرابي مرفوعه النمارق هي المقاد والوسائد والمساعد وزرابي اي البخت مخصوصه وكان تعالى متكئين على ثلث وطائلها من استغرق وكان تعالى متكئين على ثلث مكتوفة وكان على ثلث موجود متكئين عليها متقابلين وقال أنا جعل ما في ثلثهم من غل إخوانا على ثلث متقابلين وكان متكئين على رفرف القدر وعلى قبيل الكفار متكئين على رفرف وهي رياض الجنة أو الرفرف هو نوع من الصيام متكئين على رقرق الكبر إن الواد الجنة فبرق أي هو نوع من الرياض كبر وعبقري الانتقام والعبقري البسط الجياسة على الأرائك متكئين لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة أي جميلة الكبر فنذكرك الفاكهة أيضا لبيان أيضا مسألة تعرف كل هذا النعيم النعيم يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنة ليس فيه لمة الدنيا إيه الأسماء فقط، الأسماء فقط، أما الحقيقة فهي أعظم من أن يقوى عقل على أن يتخيلها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون لهم فيها فاتحة او جريمة السائل. ففيه اشارة الى انه لا جوع هناك، الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عقل، ليس فيها اي نوع من اللذة او الالام، فالمقصود بقول تعالى لهم فيها فاتحة اشارة الى ان اهل الجنة لا يجوعون، وانهم اذا اكلوا فإنهم لا يأكلون لدفع ألم الجوع، وإنما مأكولهم فاتحة. يقول تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تجوع فيها ولا تنحى. فمأكولهم فاتحة كما قال تعالى: لهم فيها فاتحة. ولم يقل يأكلون فيها فاتحة، لم يقل يأكلون فيها فاتحة إشارة إلى كون جمال الاختيار بأيديهم، هذا يرجو لاختياره المحض، لم فيها فاتحه، اساءوا اكلوا اساءوا على اي شكل من الاثار، ولم يقل ياكلون، وانما في الله فيها فاتحه فاتحه اشار الى ايه؟ ان هذا امر موصول لارادته، لكن لو كانوا ياكلون لما ياكلون لكان باستمرار. لا، انما الامر موصول الى ارادتهم وزمام الاختيار بايديهم، واشار ايضا الى كونهم مالكين قادرين لهم، لان هذا الملك في الجنسيه. لهم فيها فاتحة، هم مالكون لهذه الفاتحة قادرون عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، كما قال تعالى: وجمع الجنة ولدان، وقال: وذللت قطوفها تذليلا، وقال: قطوفها دانية. فقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال أيضا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سجن المخبوز وطرف المنجود وذل المنجود وماء المكتوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. فقال تعالى: يدعون فيها في فاكهة كثيرة وزراعة. فقال: وفاكهة مما يتخيرون. فقال: إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون. فقال: يخاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يدعون يعني ما يسلمون، وقيل ما يتمنون، ما يتمنون، ولهم ما يدعون أو يسلمون أو يتمنون. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة، هذا هو أكمل الأشياء، وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييهم الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن الجابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين اهل الجنه في مائلهم اذ قطع نور فرفع رؤوسه فإلى مربط اشرف عليه من فوقه، فقال: السلام عليكم يا اهل الجنه. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر اليه وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من المائل المواجهه ينظرون اليه حتى يحتوي عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. اي هذه تفكر فيها سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. يتم ايه يتم اخف، لان ايه يتم تنص على ان هذا السلام هو من الى الله سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. اما الايه الاخرى وتحيتهم فيها سلام يعني انهم يسلم بعضهم على بعض بذلك، أي هم يسلمون على الملائكة، أي يسلم عليهم الملائكة بذلك يعني بالسلام. فقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقال عز وجل أيضا بما في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم. إذا تحية أهل الجنة السلام، تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام، تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني صحا لقول يستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير. ووصف الكفولة عن أن يحيى بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان والسلام عليكم ورحمة الله، ويستبدلون بهذا الطيب الكريم كصلاح الخلق أو لا يزالك من الصلاحات الأولية، يعني يريدون أن يمتلكوا من رجال الإسلامية ويلتقطوا بدل عهد منهم من الكفار المنافقين. فبئس الظالمين بدلا. ثم قال تعالى وامتازوا اليوم ايها الجاهلون، امتازوا اي انفردوا فميزوا انفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم ايها الجاهلون، انفردوا اليوم ايها الجاهلون، يعني امتازوا عن المؤمنين في منصبهم، امتازوا وتحولوا الى مصيركم من الجاهلين. فيقال لهم هذا امتازوا اليوم ايها المجرمون عند الوقوف للسؤال حين يؤمر لأهل الجنة إلى الجنة. فيقول الله تعالى حينئذ امتازوا اليوم ايها المجرمون، اي اخرجوا من ذلة المؤمنين المنفصلين عنهم. وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم. فجعلنا هذين، فقال تعالى يومئذ يصدعون، يومئذ يصدعون، يصدعون يعني يسيرون سبعين فرقتين، يعني من التصدع والاستقامة، فيعني يصدعون يعني يسيرون سبعين فرقتين، فريقين أو فرقتين، كما قال تعالى بعدها يصدع يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجدوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل أيضا ويوم تكون الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرقون يتميزون وينفصلون. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحضرون. فقال أيضا اخسروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهديهم بالله إلى صراط الجحيم. فقال تعالى فكل يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الخلق. فقال أيضا يومئذ يسجل الناس أشتاتا ليروا أعمال من الفريقين إلى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خلق. إذا حصل هذا التمييز يعزل الكفار المجرمون عن كل خير. وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، يعني بعد امتياز المجرمين الكافرين عن المؤمنين الموحدين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اصناف والى شرح بالتميز، بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فيمتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابرين فرقه وعبد في الاوثان فرقة وهكذا. فامتاز اليوم ايها المجرمون، يعني طبعا بعض المفكرين يقولون امتاز اليوم المجرمون يعني امتياز وانفراد وانتصار المؤمنون عن الكافرين، وهذا يعني القران الكريم. ايضا ما يمنع ان يحصل على ذلك امتياز ايضا لكل فرقه من فرق يعني او ادنى. قال سعيد بن الجراح فيمتاز المسلمون من المجرمين الا اصحاب الاهواء فيكونون مع المجرمين. اصحاب الاهواء يعني اهل البدع. فقال تعالى اغفروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط المستقيم. اشار الى انهم يدعون سلطا واحدا وازواجهم يعني انهم على قافلتهم. فجمهور اهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على ان المراد بقوله ازواجهم يعني ازواجهم وازواجهم ونظرائهم. فعابد الوثن لا عابد الوثن يقول على اكثر يتحق عبد الوثن مع عبد الوثن، الثالث مع الثالث، الجاني مع الجاني، اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني، وهكذا. فهذه من معاني قول تعالى وامتاز اليوم ايها المجرمون. القول الاخر كما اخذنا من قبل في الازواج الاسماء كما قال تعالى الذي خلق الازواج في النهر فقال سبحانه الذي خلق الازواج في النهر فقال فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى فقال ولا تمدن عليه الى ما مطعنا به ازواجا منهم. ثم حينئذ او بعد ذلك ياتي الزوج بيان فرع حجه المشركين وبيان انه قد سبق ايراد السجن لارسال الرسل. لا يمكن ان يدخل الجنه احد الا ويعترف اقصد لا يدخل النار احد الا ولابد ان يصر بانه كان بعهد الرسل وبعهد النبي وهم الذين كفروا واعرضوا. وهذا واضح في عده ايات من القران الكريم كلما ائتوا فيها خير سالهم خيرك الم ياتكم نبي قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في بيان كريم. ولئن اهلكناهم بعذاب من قبله قبل القران والاغراء لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونحيا. فهذا يدل على ان الله تعالى قام عليهم الحجه وارسل اليهم وامرهم فلذلك يقطع حجتهم ويبين انه قد سبق ايضاح السبل بارسال الرسل. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بنوري هذا صراطي مستقيم. تفريع منه تعالى من كفره يقال لهم الزاما بالفكره. الم اعهد اليكم العهد هنا بنعم الوصيه الم اوصيكم وسماء الوصيه هي التقدم بامر فيه خير ومنفعه. تقدمت اليكم الحق واوصيتك بامر فيه خير ومنفعه اي الم اوصيكم يا بني ادم وادلكم على امثله الرسل الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا عدو هذا صراط مستقيم. وهناك قول اخر ان هذا العهد هو ميثاق الفطره ميثاق الفطره يعني فطرهم على التوحيد. لكن هذا العهد هو اشاره الى الميثاق الماخوذ في عالم الفطر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فهدنا ان تكون يوم القيامه انا كنا عن هذا الراكبين او تقول انما اتاك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم الى هذه الايات الكريمه المعروفه. هل ان العهد هو ما نقبه لهم من الحدث العقليه والشرعيه الامره بعبادته وحده ونفس عبادته غيره؟ ومن جمله هذه الوصايا التي وصاها الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه الى اخر الايه. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وعلى هذه الايات التي في معنى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اي لا تطيعوه في معصيته اي المقصود عباده غير الله تعالى من الالهه الباطله وارادتها الى الشيطان لانه الامر بها والمزين لها. فالشيطان يزينه ثم بنا يزينه الناس كل انواع المخالفات ابتداء من صغائر الذنوب ثم كبار الذنوب ثم الاثم. الواضحة الساخرة التي حصلت من بعض الحراس المحيطين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارك لعباد الشيطان. واضح؟ لا كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان، كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تسجيله عباده غير الله سواء تسجيل عباده المسيح عباده الخوزين او غير ذلك من انواع التسجيل. انه لكم عدو مبين، انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه. وهذا تعليل لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعبد الانسان عدوه؟ انه لكم عدو من عدو حاسد
حفيظ حريص على إهلاككم، كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين؟ وأنا أعبدون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذا إشارة إلى الكفر بالضرورة الذي هو شق كلمة النجاة وكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله نفسه، إشارة إلى الكفر بالضرورة، فمن يكفر بالضرورة ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني أي وحدي، وأن اعبدوني وحدي لا شريك معي، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الرأي أصل على قوله ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني، أي أفردوني بالعبادة فإنه السبيل التوحيد. فمتى ما جاء الأمر بالعبادة في القرآن الكريم فينبغي في تفسيره أن يكون وحدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوني وحدي يفردوني بالعباد لا يشركوا معي غيري، كذلك هنا وأن يعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم النهي على الأمر، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ثم قال وأنا أعبدون، فقدم النهي على الأمر، قدم ألا تعبدوا على الأمر في قوله وأنا أعبدوني، لما أن حق التخيير مقدم على التحليل، فإن أن حق التخيير التقدم على التحليل، يعني ينظف القلب أولا من الشرك وغير غير الله ثم يعمر ويحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. وأيضا كان يتصل بالأمر قوله تعالى هذا صراط مستقيم، لأنه لو قال ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أو لو قال وأن اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لا يناسب ذلك أن يقال هذا صراط مستقيم، لكن تقديم الله وتأخير الأمر حتى يتصل ويعترف بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تنكير الصراط إشعار لأنه صراط بليغ في استقامته، جامع لكل ما يجب أن يكون عليه، وأصل لمرتبة يقصر عنها التوفيق، فالتنوين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين، فألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، في حين لماذا؟ لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع، هناك إنسان عاقل ينقاد لعدوه الذي يعني هو فاسق مظهر بالعداوة والكفر والحسد، وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتن أهوائنا من قبله، وقال تعالى لا يستمنكم الشيطان كما أخرج أهوائكم من الجنة، فهو حريص على تحقيق هذا الهدف وأقسم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو، واضح؟ العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو، لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا، وأنا أعبدوني إني لكم حبيب، كما قال الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين، لماذا؟ لأن المحبة ربما تورد الاتكال على المحبة، إن قال لهم إني لكم حبيب، فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك، فكل إن الله يحبني، فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرضه في تحصيل مرضه، لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب، يعني ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحظ والتحريض والحمد على العبادة، وذلك ثوره صراطا مستقيما، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، فمن مشي عليه فإنه ينجو ويصعد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فحرضهم على اتباعه في وصفه بأنه صراط مستقيم ونذكره لتذكيره. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولقد أضل أي الشيطان منكم، لماذا أضل؟ لأنه الذي يناسب الإغراء والإغراء، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، هذا استئناف متروك لتسديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم، إثر بيان مقديم العصر، فوفقهم اولا على نقض العهد. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم اضاف فانكم بجانب نقض العهد ايضا لم تستعظوا لغيركم. فالخطاب لمتاخريه الذين من جملتهم كفار كفوا بزياده التوبيخ والتقرير لتضاعف جنايتهم. فالخطاب هنا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني هذا كفار متاخرين وليس بطول اوائل الكفار. لماذا؟ لهذا صار انهم لم يتصاعدوا بمن اهلك من قبلهم من التكفير. واضح في حين الخطاب الاول عام لجميع بني ادم، الم اعهد اليكم يا بني ادم. اما هنا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، الخطاب لمتاخريهم الذين من جملتهم كفار كفوا بزياده التوبيخ والتقريع لتضاعف جنايتهم. ولقد اضل اي اغوى اي الشيطان بالشرك منكم، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. جبلا قال مجاهد خلقا كثيرا، يعني قبلكم فحاق بهم سوء العذاب. وقال قتاده جبلا كثيرا اي جموعا كثيره. وقال الكلبي جبلا كثيرا امما كثيرة، والمعنى واحد. لماذا؟ الله تعالى قال والجبلة الأولين، فيكون جبلا جمع جبلا، والاستخاف فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم كثيرا. والكثير هو ما لا يخفيه إلا الله عز وجل. أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون عداوة هذا الشيطان. ولا أفلم تعلموا أيضا أن الواجب عليك كان طاعة الله وليس طاعة الشيطان؟ أو أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا من أولي العقل؟ إنكار أن يكونوا من العقلاء، وقد قامت البراهين والإنذارات. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الشيطان أضل خلقا كثيرا من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا الموضع، لقوله سبحانه وتعالى ويوم نحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس. أيضا وقال عز وجل أيضا يعني حق علينا قول إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. فأكثر هذه الذرية تكون ممن يعني نقض العهد وعبد الشيطان من دون الرحمن عز وجل. وقال عز وجل وأيضا في حديث عن إبليس قال ولا تجد أكثرهم كافرين. وقال عز وجل وإن كفر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال أيضا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا وقال لأستخدمن من عبادك نصيبا مفروضا. أيضا فقول إبليس إنه أو قتل إبليس وظنه أن أغلب بني آدم سوف يستجيبون له وأن كثرا كثيرا من بني آدم سوف يعبدون الشيطان من دون الرحمن عز وجل، فهذا غض إبليس. فإبليس ما كان خلق بعده هذه الأمم الكافرة حينما أقسم وأخبر أنه سيذلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا الغم الذي غمه به من أنه يذلهم جميعا إلا القليل صدقه عليهم، وذلك في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس غمه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي أن إبليس قال هذا وهو يظن أنهم سيطيعوا له فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وطبعا هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج إلى تدليل، فلا شك أن الكفر الكافر من بني آدم إنما هم كفار، وأن المؤمنين يعني دائما قلة. ويعني وخاصة في ذكر هذه الأزمان التي شاعت فيها يعني غربة الإسلام وشاع كل أنواع الكفر والسوس والعصيان لله تبارك وتعالى، مما يلاحظ أن كل آية ذكر فيها إضلال إبليس لبني آدم اقترن بذكر إضلال إبليس لبني آدم أنه ومن تبعه كلهم في النار، كما في سورة الحج قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، هذه مذكورة مع قوله عز وجل لا أفعل عن أن أبليس ولا أجير لهم في الأرض ولا أغير لهم أجمعين. وفي سورة الأعراف قال تعالى قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين. تقترب هذه الفكرة. وفي الإسراء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال في سورة الخاص قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ثم قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي تقول لهم خزنة جهنم. هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والمقصود ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا. ثم قال تعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون. اليوم نختم على افواههم عندما يجحدون من كرموه في الدنيا. وقد فصل هذا الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فقال يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعا وتوبيخا. تظهر لهم جهنم تجرم ويغفر لهم والعياذ بالله. تقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون قد كان غيبا والآن شهادة. هذه هي جهنم فموعدكم الذي كنتم تخوفونه. هذه جهنم التي كنتم توعدون أي هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون كما قال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تنكرون. اصلوها تصبروا او لا تصبروا. وقال عز وجل ايضا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون. هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامه حين ينكرون ما كرموه في الدنيا ويكذبون ما فعلوه. يعني لأنه يريد أن ينقذ نفسه بأي طريقة. يعني الإنسان كما يقولون في البلية العادية في الدنيا يقول إن إيه ربما يتعلق بالغريق بأي قصة. فما ذلك بما يراه من جهنم وقد برزه ونودوا بهذا النداء هذه جهنم التي كنت توعدون. يريد أن يعني يحاول أي حيلة آخر محاولة ممكنة فيهتدي لحيلة عجيبة كما هو أنه يحلف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يمكن الحلف الكذب قد يكون في أمل يمجينا من هذا العذاب فيلجأ إلى حلف الكذب ويغلب الأمل يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حينما يعني ينكرون جرائمهم في الدنيا ويحلفون أنهم ما فعلوها فحينئذ يختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم بما عملوا. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه قال أتدرون مما أضحك ثم الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول رب ألم تجلني من الظلم ألم تؤمنني من أن يقع بي ظلم فيقول بلى فيقول لا أريد إلا شاهدا بالنفس. كأنه يعني يريد أن يتهم الملائكة الكرام الكاذبين أنهم كتبوا عليه أشياء غير حقيقية في صحائف سيئاتهم إنه إن هو اضطروا عليه وظلموه. فيقول أنا ما أقبل شهادة أحد إلا نفسي أنا فقط الذي أشهد لنفسي. يقول فيقول لا أريد إلا شاهدا بالنفس فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبإكرام الكاذبين سهولا فيختم على فيه يختم على فيه ويقال لأركانه انتقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام. بعدما تنطق كل جوارحه بما عمل من المصائب والمعاصي والشرك حينئذ بعدما تنطق بعمله وهو يسمعها يخلى بينه وبين الكلام تعاد إليه القدرة من جديد على الكلام فيكون أول ما يقول لأعضائه وزوارحه يقول معجل كن وتتقى فعن كل أناضل. كل هذا الذي فعلته كنت يجب أن أنقذكم من عذاب النار. معجل كن وتتقى فعن كل أناضل. فهذا رواه مسلم والنسائي. فروى مسلم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وثم وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطعت. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا يعني لأنه الكفر لهذا الشخص الفاجر الكافر أو الفاسق حينما يقول الله سبحانه وتعالى له ما أنت فيرد يريد أن يدافع عن نفسه لكن محامي فاسد يقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت واستقر ويثني بخير ما استطاع يمدح نفسه ويثني نفسه بأقصى ما يستطيع كان يبني. قال فيقال له ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لكفره انفقي فتنطق كفره ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. تكون سخطا على الحجه بنفسه ومن نفسه وبنفس اعضائه وجوارحه. ثم قال تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعندما يجحدون ما يفرموه في الدنيا ويحلفون ما فعلوا فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي وفي الختم على الأفواه وجوه. الأول الأفواه أن الذي أن الله يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها. يختم على الأفواه يعني يخرج الألسنة فلا تستطيع أن تتكلم ويمسك جوارحه فتشهد عليه تتكلم الجوارح وإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخطوطة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم إلى تأويله بأنهم لا يتكلمون بشيء بانقطاع أعذارهم وانهتاك أسفالهم وتكلم الأيدي قال هو ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار وحتى تنطق به الأيدي والأبصار كما يقول القائل الشيطان تبكي على صاحب الجار يعني إشارة إلى ظهور الحزن. ولا شك أن الأول هو الصواب التأويل هنا غير مقبول. الأول هو الصواب لأنه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقة حقيقة ما يقول الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التأويل الفاسد. ولذلك فما لجأ بعض المفسرين إلى القول بالمجاز إلا لإعراضهم عن ظاهر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة لأن هذا كله حقيقة لا مجاز. قال الألوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان قال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يفهم ذلك وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بذيل الاستبعاد يدل إلى إنكار الحق بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي أفضل من قتل 100 كافر يعني الإنسان لا يتساهل في أن ينساق وراء من يؤولون هذه النصوص لأن إذا كان يؤولها استبعادا فهذا يقول به في النهاية إلى نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الكمال لقدرته عز وجل وبالتالي ينكر العجز والحق وضعف الأنساب أو أنه يؤول الآيات والأحاديث بنفس التأويلات الباطنية والباطنية من أكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي إن قتل الواحد منهم أفضل من قتل 100 كافر. وحدث أن بعض أدباء العصر حاولوا أن يقربوا الصورة بمثال قدر عليه الرسول ونحن الآن بلا شك يعني هذا كان من إنشاء الكتب في مدة بعيدة جدا يعني في بداية اختراع الفونوغراف. الفونوغراف هو ما يسمى بالفكرة اللي هو كان أعتقد حتى الآن هو مش موجود كتير خلاص الكتب يعني لا أنا هم بس لكن هي عبارة عن صوانة أو لا واضح وفي الجراح بتنزل منه إبرة والصوانة عامة جدا دوامات يعني دوائر في ناس بعضها كل مسجل عليها الإيه المجلس أو كده طريقة للتشغل المغناطيسية فبتدور عليها الإبرة بحيث إيه تشغل إلى دارك فأن يظهر هذا الطلق في الفكر أو الفونوغراف. فالشاعر أيامها كتب هذا الشعر يقول يعني ما لكم ما لكم تستبعدون أن ينفخ الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث الخلق وقد قدر المخلوق على شيء يخرج إلينا هذه الكرة. أليس هذا تسجيل لصوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه أو وضح إحياء للصوت عام يعني. لشك أننا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير يعني أوضاع الكمبيوتر الآن ووسائل الاتصال المدهشة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان قدر عليها الإنسان فكيف لا يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي من عالم الممكنة كأن يجعل اليد خمسك والفتح خمسك والجوارح التي خمسك وتكشف على الإنسان بما يعمل. فيقول هذا الأديب أو هذا الشاعر هو بيشبه الفونوغراف في بروجكت عبارة عن اللوح الأرخ الأسود هذا يشبه ذلك أنه صف لوح يكتب عليه والإبرة النازلة هي عبارة عن إيه؟ القلم واللي بيمسك القلم هو الصور الصور اللي هو الإبراع التي يتثبت فيها الإبرة. أما الحب في الفونوغراف فهو الكلام الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات فيقول الشاعر بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح والجباب وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقة والمعادي يدير سؤله طرد ذكور به الأصوات تجري كالجبال فيثبت رسمها قلم بلوح على وصف المسيئة والمراد وبعد فراغها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون هذه تظن بأنها ذهبت دفاء كما ذهبت بريح أو معادي وأحلى رنها فيه لتبقى كأرواح تدرد عن موادي متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في كل نادي يدير الصور بالآلات قصرا فينشر ليسها بعد الرقاب وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد تبارك من يعيد الخلق ضرا بنفخة طوره يوم التنادي. ما سبب الخط على الكاهنين إلا لأنهم قالوا والله ربنا لا كنا مشركين فخطف الله على أكواههم حتى نطقت جوارحهم أو قيل إن السبب هو كي يعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم وقيل لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز وقيل ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه الأعضاء الآن التي تسيرها أنت بطريقة إرادية اختيارية هي نفسها ما دمت قد استعملتها في هوى نفسك ستصير شهودا عليك في حق ربك. فإن قيل ما الحكمة من قوله سبحانه وتكلمنا أيديه وتشهد أما الأرض فجعلها شهداء جعل ما كان اليد سلاما وما كان النبي شهادة قيل لأن اليد مباشرة للعمل اليد ليست مباشرة للعمل والرجل تكون حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة الحاضر شهد واحد شهد واحد وبيحصل أو بيحصل فهو إيديه الدنيا التي تشح عن السرقة مثلا ولو شخص آخر أجنبي سيكون الحاضر الذي يرى ما يقع منه فقوله على غيره إيه؟ كهذا فلذلك اليد كانت تفعل والرجل كانت حاضرة كأنها شخص أجنبي غريب عنه فتكتب عليه يوم القيامة. يقول قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة وقول الحاضر على غيره كهذا وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل في الإقرار وفي الشهادة إقرار هو الإعتراف بالأدلة فهو بيقر أيديهم تقر وتكلمنا ابن تقر ابن فعل زيادة كمان في الإثبات، وزيادة الإثبات تأتي كمان إيه؟ الشهادة تشهد أرجله لأنها شهادتهم وهم يفعلون هذه الأفعال. فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول تكلمنا أيديه، وعما صدر من الأرجل بالشهادة. كما أن لليد مزيد اختصاص بمباشرة الأعمال، حتى إنها يعني كثر نسبة العمل إليها بطريق الفاعلية، كما في قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هل اليد فقط هي التي تقدم الأعمال أم كل الجوارح؟ لكن تخص الأيدي، لأن أغلب الأعمال إنما تفعل بالإيه؟ بالأيدي. فقال تعالى وما عملت أيديهم، لأنه غالب أن العمل يكون بأيدي، وقال ذلك بما كسبت غارة شدوة البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال بما كسبت أيديكم ولا كذلك قدروا. فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليه الأعمال، فكانت الأرجل كالأجنبية. هذا معنى في جمع التكليم وتكلمنا أيديهم مع الخصم عن الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الفصل، هو يعني الكلام هنا في غاية الفصل لماذا؟ لأن جمع التكليم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم، يعني يمنعه من الإيه؟ من الكلام. فلما تمنع جارحة الكلام من الكلام ويختم على الفم ليمنع من الكلام، ثم تنطق الجوارح او الايدي بايه؟ بهذا الشيء التكلم به. لا شك ان هذه الصوره المتضبط الاله في الكلام يختم عليه، والاله من الاعجاز ان تنطق تتكلم وتنطق، ففيها نوع من التقابل هو في غايه الحسنه. بحيث ان الله سبحانه وتعالى قال في ايه سوره النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ففي سورة النور بالذات قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ولم يعني يكتفي في سورة النور كما قال هنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، لكن في سورة النور أثبت الشهادة للألسنة والأيدي والأرجل. لماذا؟ لأن في آية النور كان اعتبار الشهادة من المصدر أوفق بالمقام. لماذا؟ لأن هذه الآية سورة النور سبقها ذكر قصة الإفك وما يتعلق بها، ولهذا هنا نص فيها على الألسنة، لأن الذي خاض في الإفك هو الإيه؟ اللسان. فلذلك اللسان يشهد عليه وكان يوم تشهد عليه ألسنتهم بالإفك الذي قالوه، ولم ينص عليها هنا في سورة ياسين، لم يقل اليوم نختم على يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وإنما قال يوم نختم على أفواههم. هل الختم على الأفواه معناه أن الأفواه لا تتكلم أو لا تشهد؟ لا، الختم على الأفواه ليس معناه عدم شهادة الأفواه، إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم. لكن هل هذا يمنع أنهم يتكلموا بغير اللسان؟ فهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها وشهادتها، لأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم، فتتكلم هي وتشهد بما تشهد، وأصحابها مختوم على أفواههم لا يتكلمون. نعم. ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه. نعم، الظاهر هناك في النور ألا ختم، وهنا في يقين ألا شهادة من الألسنة. وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحدا بأن يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا، ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم. إذا كان الكلام على نوع واحد من الناس، يعني إذا آية النور وجمع بين آية النور وآية الكلام، لو كان المتكلم عنه واحد في الآيتين كيف؟ بأن يختم على أفواههم كما في سورة النور، في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم أولا، ثم بعد ذلك يرفع الختم وتنطق وتشهد ألسنتهم رغما عنهم أيضا بما كانوا يعملون. وليس في كل من الآيتين ما يدل على الحق ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء، فلا منافاة بينهم وبين آية مفصلة ويقول تعالى حتى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يدعون حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم وأبصرهم بجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء إلى آخر الآيات. فيجوز أن يكون هناك شهادة في السمع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء كما يشعر بذلك قوله والجلود. لكن لم يذكر بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره في البعض الآخر منها أو جلبته عليه بوجه من الوجوه. ويجوز أن يكون المحدث عنه في كل آية طائفة معينة من الناس. فيكون إذا قلنا أن هذه الطائفة غير هذه الطائفة فمنهم من يختم على فيه في تتحقق في آية ياسين منهم من تتحقق في آية نور هذا. ثم قال تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال ابن عباس في تفسيرها ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال الغزال أعمى الناس. وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. وقال السدي لو شئنا أعمينا أبصارهم فاسترقوا الصراط يعني الطريق. والصراط هنا قال ابن زيد الحق فأنى يبصرون يعني كيف يرونه وقد سبق الله على أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأهلكناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن وقتادة لأبعدهم على أرجلهم. سبق تفاؤل مضيا يعني إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدة لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أي لو شاء تعالى لمسح أعينهم فلو رابوا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوب لهم لم يقدروا لعناهم. ولو نشاء لمسحناهم أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم يعني على مكانهم فما استطاعوا مضيا غبابا ولا يرجعون أي ولا رجوعا أي لا يقدرون على مفارقة مكانهم على مفارقة مكانهم.